برنامج شؤون عسكرية
من إذاعة سبوتنيك بموسكو. رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بأهم العناوين. فنلندا لا تنوي استقبال أسلحة نووية على أراضيها. الإمارات تقيد قدرة أمريكا على استخدام منشآتها العسكرية لضرب حلفاء إيران. محاكمة مسلحي داعش تأجلت لسنوات بسبب تصرفات فريق التحقيق. وبداية إلى أوكرانيا، حيث قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو بأن فنلندا لا تنوي استقبال أسلحة نووية على أراضيها، معتبرا ذلك أنه ليس من الضروري ذلك ما دام حلف الناتو نفسه يوفر الردع النووي، وأن الأسلحة النووية المنتشرة بالفعل في دول أخرى كافية لضمان أمن الناتو. أكد أوربو بأن السلطات الفنلندية لا ترى حاليا تهديدا بهجوم من روسيا، ولكنها تعتقد أن البلاد مستعدة لصراع محتمل. كانت السلطات البولندية أيضا قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في وضع أسلحة نووية أمريكية في البلاد كجزء من برنامج المشاركة النووية. في السياق، أعرب المسؤولون في كييف في أكثر من مناسبة عن أسفهم لأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية. وفي وقت سابق قال الرئيس زيلينسكي إن أوكرانيا تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية.
شكرا لك.
وأسألك عن كثرة الحديث الآن عن السلاح النووي وضرورة حيازته، ولا سيما أوكرانيا التي في كل مناسبة تبدي أسفها لتخليها عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. دكتور، ماذا وراء هذا الزعر الأوروبي الآن؟
بالحقيقة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالذات هما من وراء هذا النظام النازي في كييف، الذي يشجعه، الذي يعطيه الحياة، والذي يمده بكل أسباب البقاء. وأن القول والهروب بالقول أنه يمكن استعمال السلاح النووي وما إلى ذلك وندم على التخلص منه، أولا أن هذا النظام لا يمت بأي صلة لأوكرانيا، لا القديمة ولا الحديثة، وأنه فرض فرضا على هذه الدولة الشقيقة، الدولة الواحدة، الشعب الواحد مع الشعب الروسي. ولذلك فإن هذه الادعاءات كلها ادعاءات غريبة عن الشعب الأوكراني، لأن الشعب الأوكراني لا يريد لا استعمال النووي ولا اللجوء إلى النووي ولا حتى الموت كما يحصل اليوم ويقتل الشباب من الشعب الأوكراني.
نعم، وها هي فرنسا الآن سترسل طائرات بدون طيار انتحارية تجريبية من طراز كاميكازي إلى أوكرانيا. يعني دكتور، هل يمكننا القول أن فرنسا تتخذ الآن من أوكرانيا مختبرا لأسلحتها الجديدة؟
من دون شك، هذه الدول هي دول مارقة، هي دول استعمارية، هي دول ارتكبت المجازر في كل أنحاء العالم، ولا سيما عند الحديث عن فرنسا نتذكر جيدا، ونحن الشعب العربي نتذكر شعبنا في الجزائر الذي قيل أن هناك مليون شهيد دفع ثمنا لتحرره، ونحن نقول أن آخر المعلومات تقول أكثر من ذلك، حتى أن بعض المعلومات تحدث عن مليوني شهيد. وهناك أيضا متحف للجماجم، جماجم الثوار الجزائريين في باريس. فإذا أن هذه الدول لا سيما فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بالذات التي أقامت دولتها على جماجم الهنود الحمر، هي دول مارقة تسعى إلى استخدام الشعوب، قتل الشعوب، يعني استيلاء على مقدراتها، وهذا الذي يحصل اليوم مع أوكرانيا بالاتفاق مع مجموعة مارقة في يعني مجموعة صغيرة للأسف الشديد استطاعت الوصول إلى الحكم بانقلاب موصوف في العام 2014، وهي الآن تتحكم برقاب الشعب الأوكراني الحبيب وتدفعه إلى الموت والانهيار والقتل والتدمير.
نعم، والولايات المتحدة أيضا تحاول هي وحلفائها أيضا منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية. دكتور، ما هو احتمال أن يبدأ الغرب فعلا في سد الثغرات في القوات الأوكرانية بجنوده؟
أعتقد أن هذا الأمر مستبعد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية إن كان في أوكرانيا أو في غير أوكرانيا هي تحارب بأرواح غيرها. يعني شاهدنا في منطقتنا العربية كيف أنها حاربت بالإرهابيين الذين أتت بهم من كل حدب وصوب في العراق في سوريا في كل مكان في لبنان وفي ليبيا، وهي في أوكرانيا تحارب بالشعب الأوكراني للأسف الشديد، وليس هناك أي إمكانية لدخول أي دولة أو أي جيش من دول غربية في المشاركة في الحرب، لأن ذلك سيعني حربا عالمية كبرى لن تستطع أي دولة لا في الغرب ولا في الشرق أن تتحملها، وهم يعرفون التوازن الدقيق القائم عليه العالم اليوم، وأنهم يضحون بكل بساطة، يضحون بأرواح الشعب الأوكراني، يضحون بالبنية التحتية الأوكرانية بمقدرات الشعب الأوكراني، وبالنتيجة يهرب القائد هذا النظام المهرج زيلينسكي وأتباعه، ويبقى الشعب الأوكراني يعاني نتيجة لهذا التفلت وهذه الصداقة والتعاون مع الغرب، لأنها لم تنفع لا في ولا في أي دولة في العالم، لا في فيتنام ولا في أفغانستان ورأيناهم كيف يهربون، ولا في الدول العربية التي تحولت إلى دول خراب بعد أن دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.
نعم، لأن السؤال الأخير دكتور، استبعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية استبعدت هجوم لا تستبعد هجوم مضاد جديد من قبل القوات الأوكرانية بمساعدة الغرب، هل هذا ممكن دكتور في ظل نقص الموارد لدى نظام كييف؟
كل شيء ممكن، يعني أعطاه بعض جرعات التنفس هذا أمر موجود، لأن يعني ما الذي يخسره الغرب؟ لا يخسر شيء، بعض الأموال يعني التي يأتي بها من هذه أو تلك من الدول التي يسرقها يوميا، وبعض المرتزقة الذي يريد أن يتخلص منهم، يعني لن يخسر شيء الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، سيجربون واستطاعوا إلى ذلك سبيلا، سيجربون بعض أسلحتهم وهم استنفدوها على فكرة، يعني أن روسيا أظهرت عن قوة عن مناعة في مختلف القطاعات، إن كان في القطاع الاقتصادي أو القطاع السياسي أو بشكل خاص في القطاع العسكري والإنتاج العسكري، فقد تفوقت على كل الدول 50 الغربية المشاركة في تمويل وتجهيز وتسليح أوكرانيا، تفوقت عليها روسيا بشكل كبير، واستطاعت على مدى فترة طويلة يعني أن تمد جيشها بالأسلحة، لا بل أن تطور هذه الأسلحة، في حين عجز الغرب برمته عن إمداد أوكرانيا لفترة طويلة.
شكرا جزيلا الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، حياك الله.
شكرا لكم.
وفي ملفنا التالي، قالت صحيفة بوليتيكو وفقا لأربعة مصادر أمريكية وغربية مطلعة على القضية، بأن بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات تعمل على تقييد استخدام الولايات المتحدة للمنشآت العسكرية خلال شن غارات جوية تستهدف حلفاء إيران في المنطقة. قال المسؤول الأمريكي إنه بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، فإن العديد من الدول العربية وخاصة تلك التي تحاول التوصل إلى انفراج مع إيران تقيد بشكل متزايد الولايات المتحدة وشركائها من شن ضربات عسكرية انطلاقا من أراضيها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عبد الله غانم القحطاني. أهلا بك سيادة اللواء في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك بما قالته صحيفة بوليتيكو بأن بعض الدول العربية بما في ذلك الإمارات تعمل على تقييد استخدام الولايات المتحدة للمنشآت العسكرية خلال شن غارات جوية تستهدف حلفاء إيران في المنطقة. سيادة اللواء، إلى أي حد ينطبق هذا الكلام مع الواقع؟
من حيث المبدأ، السعودية وحلفائها الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول العربية، مصر والأردن وجميع من يحارب الإرهاب، هم واقعا يحاربون المنظمات الإرهابية أيا كان ارتباطها وانتماءها وأيا كان ممولها. يعني على سبيل المثال، القاعدة وداعش تحاربها هذه الدول بقوة، الحوثي تحالف قام لأجل إزالته وهو جاء كفصيل إيراني. إذن مثل هذا الكلام لا يتطابق مع الواقع. محاربة الإرهاب ليست حصرا على دولة بعينها ولا على جهة بذاتها، وإنما هي جهود دولية لمحاربة الإرهاب، وبالتالي أي فصيل أو أي منظمة تقوم بالإرهاب وتمارس على أرض الواقع مطلوب محاربتها وليس تصنيفها هذا يتبع لمن. مثل هذا الخبر الذي جاء في بوليتيكو ولا في غيرها ليس منطقيا أصلا. محاربة الإرهاب هي واجب المجتمع الدولي، وهذه المنظمات في الشرق الأوسط وفي غيره منظمات إرهابية، سواء كان ولاءها لإيران أم لداعش أم للقاعدة أم يمولها أطراف أوروبية لا تعلم. هذا الكلام لا يتوافق والمنطق ولا العقل ولا مع العلاقات الدولية. العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وبين الولايات المتحدة الأمريكية وقوية جدا، وأساسها التعاون المشترك ومحاربة الإرهاب.
وهل تستطيع الإمارات منع خروج طائرات الهجومية من طراز A10 والمسيرات المسلحة من قاعدة الظفرة بمهمات في الخليج العربي برأيك؟
حماية الشحن في الخليج وخطوط الملاحة الدولية البحرية هذه مسؤولية الجميع، وهناك تحالفات مختلفة تشترك فيها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ودول أخرى عربية لحماية هذه الخطوط في الخليج العربي وفي أكثر من مكان، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حظراً على أي منظومة تقوم بالقيام بأعمالها الروتينية ضمن هذه العمليات والتحالفات والتجمعات التي هدفها حماية الملاحة البحرية والمصالح الدولية وخاصة تجاه الطاقة. وبالتالي سواء كانت الطائرات A10 ولا F-15 ولا قوات أرضية ولا مخابرات، كل هذه تستخدم لمحاربة الإرهاب.
ما هو سبب أزمة الثقة التي باتت تغلف العلاقة بين واشنطن وعواصم عديدة في المنطقة العربية؟ وأكبر دليل سيادة اللواء على ذلك عدم مشاركة الإمارات والسعودية ومصر في التحالف الأمريكي في البحر الأحمر باسم حارس الازدهار.
نعم صحيح، هناك يعني خيبة أمل وعدم ثقة في بعض الشركاء الذين لم يقفوا مع الدول العربية ضد الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى ودولة مسؤولة عن أمن العالم كبقية دول العالم الكبرى الأخرى التي عليها أدوار وعليها واجبات تجاه الدول الأخرى والسلم والأمن الدوليين. نعم هنا خيبة أمل وهنا يعني استغراب من شعوب المنطقة من بعض الشركاء الذين يكيلون بمكيالين، حينما يكون الإرهاب يعني موجها لهم يكون لهم كلمة أو لمصالحهم، وحينما يكون هذا الإرهاب يستهدف الدول العربية فهم يتفرجون. ما حصل مع الحوثي وهو حركة انقلابية عقائدية إرهابية ممولة من إيران وأيضا تحظى بحماية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويمنعون يعني عدم يمنعون زوالها من صنعاء وعودة الحكومة الشرعية، ولم يقفوا مع التحالف العربي الذي تقود السعودية لإعادة الحق إلى نصابه وإعادة الحكومة الشرعية. وبعد أن كافأتهم الحركة الحوثية بمهاجمة سفنهم في البحر الأحمر جاءوا بهذه العمليات أو بهذا التحالف الذي هو حماية الازدهار، وهذا حقيقة يعني لا غير منطقي. الحوثي لا يحتاج إلى هذا التحالف في البحر الأحمر، هو يحتاج فقط إلى أن يكون لهم موقف ضد الإرهاب وضمنه الإرهاب الحوثي. لو كانوا صادقين لحاربوه فيما مضى، أما حين يدعمونه ويبررون عملياته وربما يزودونه باستخبارات وبأسلحة عن طريق إيران، وحينما يطلب منهم المساعدة يمتنعون، وحينما تتعرض مصالحهم للخطر يأتون لطلب من يتحالف معهم. أعتقد أن هذا غير منطقي، ومواقف السعودية والإمارات والدول العربية كانت مسؤولة وواضحة وصادقة وصريحة وأيضا محترمة. شعوب الدول ترحب بهذا الموقف، كيف نقف معكم اليوم وأنتم من يعبث بأمن المنطقة حينما سندتم الإرهاب؟ هذا الذي جرى في صنعاء إرهاب، الذي تفعل المنظمات الأخرى في العراق وفي سوريا إرهاب. كل هذه الدول مع الأسف لم تقف موقفا حازما موحدا من المنظمات الإرهابية. دول المجلس الأمن دائمة العضوية لديها مشكلة في تعريف الإرهاب وفي محاربة الإرهاب، ويستخدمون هذه المنظمات بكل أسف بحسب ما يخدم مصالحهم، لكن لا يلتفتون قط إلى مصالح الدول العربية وإلى شعوبها التي تتعرض للقتل وحضاراتها التي تتعرض للتخريب واقتصادها الذي يتأثر بفعل هذه المنظمات الإرهابية.
وللحديث أيضا حول أبعاد هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الإيرانية الدكتور مصدق بور. أهلا بك دكتور مصدق في شؤون عسكرية، وأخذ رأيك أيضا حول تصريح صحيفة البوليتيكو بأن الإمارات تقيد قدرة أمريكا على استخدام منشآتها العسكرية لضرب حلفاء إيران، ما هي مصداقية هذا الكلام؟
ما يتعلق بمصداقية هذا الكلام، ربما نحن نسمع أحيانا يعني بعض هذه المواقف من قبل الدول المجاورة لإيران خاصة الإمارات وحتى السعودية، لكن أحيانا هذه المواقف هي تأتي في إطار يعني توازنات في مواقفها في سياستها الخارجية. تعلم اليوم أن الوقوف بصورة كاملة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يقوم الصهاينة بذبح الفلسطينيين، وهناك يعني رأي عالمي إقليمي منتفض يعني ضد الكيان الإسرائيلي وضد الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذا الكيان وهي تغطي كل هذه الجرائم وتمنع حتى في داخل مجلس الأمن. يعني من أمس أيضا كان هناك مشروع قرار أو مقترح جزائري يعني في مجلس الأمن، لاحظ ما خرج تصريح أمريكي يقولون نحن سوف نستخدم البيتو ضد هذا مشروع القرار. وبالتالي يعني هذه الدول هي من جهة تقف أمام ضغط الرأي العام ومن جهة أخرى أمام ضغوط أمريكية، وبالتالي تخرج منها مثل هذه التصريحات، يعني توجيه ضربة تحييد القواعد الأمريكية في داخل الإمارات وفي داخل أي دولة خارجية لتجنب يعني توجيه ضربة إلى إيران. هذا الموقف بالدرجة الأولى ناجم عن تهديدات إيران. إيران بكل صراحة هددت يعني ونفذت هذا التهديد أيضا، يعني من أي نقطة يأتيها هجوم يترد على نفس النقطة، يعني كانت في العراق وهي فعلا ضربت العراق. العراق هي أقرب دولة صديقة لإيران، يعني لا أعتقد أن هناك دولة يعني أقرب إلى إيران من العراق، يعني بحكم يعني العلاقات الشعبية والعلاقات بين القائمة بين الحكومة الحالية وبين طهران. وبالتالي إيران لم تخجل، ضربت، يعني هم يعلمون يعني إيران جادة، يعني في حال وقوع أي هجوم أمريكي على يستهدف المنشآت النووية الإيرانية بالتأكيد إيران سوف ترد على مصدر هذا الهجوم، كانت في قلب الدوحة أو في قلب أبو ظبي حتى في قلب الرياض، إيران تفعل ذلك. ربما هذا أيضا هو عامل ردع، ولكن نحن نأمل أن يأي هؤلاء الأخوة وهؤلاء الجيران، لأن الخارطة الجيوسياسية تغيرت كثيرا، والولايات المتحدة الأمريكية ليست كما في السابق، هي اليوم عاجز عن الدفاع عن نفسها، هدفها فقط شعال كما قال وزير الخارجية الروسي، أنا أؤمن يعني بما قال بكلام كان صائب ودقيق، تقول الولايات المتحدة الأمريكية هدفها شعال الفتن في هذه المنطقة وإيجاد الفوضى العشوائية يعني، وتريد أن تستفيد.
دكتور مصدق، يعني من ناحية أخرى إذا تعاونت الإمارات مع الولايات المتحدة سيقال إنها تتعاون لضرب محور المقاومة، وإذا قيدت نشاط القواعد الأمريكية في بلدها سيقال إنها متواطئة مع الإرهاب ولا تحاربه. دكتور مصدق، أين هو طريق الحق بالرغم من قلة أهله؟
موضوع الإرهاب واضح، يعني الإرهاب واضح لا يحتاج إلى تفسير، يعني هم يخافون أن يقفوا إلى جانب المقاومة حتى لا يتهموا بأنهم إرهاب. هناك أدلة كثيرة، معطيات كثيرة موجودة على الأرض يعني يمكن أن يستندوا إليها أنهم لا يدعمون الإرهاب، يعني على أولاد أفراد التي نلف طفلهم على إرهابيين يقتلونهم. أمريكا هي الإرهابية، هذه إسرائيل هي الإرهابية، هم يقتلون الناس المدنيين العزل ويبيدون ويدمرون البنى التحتية، وبالتالي يعني هذا شيء واضح، هذا لا يمكن أن يكون ذريعة، يعني هم يقولون نحن في هذا الوسط، يعني ليس هناك حل وسط، يعني هذا الكلام هذا مجرد يعني تبرير ومجرد أنه توجيه رسائل إلى الجانب الأمريكي وحتى إلى الجانب الإيراني، يريدون أن يقولون هذا موقفنا، يعني يعبرون بأن هذا الموقف موقف غامض وليس معلوم، وبالتالي إيران لا تعرف ما هو حقيقة موقف الإمارات ولا أمريكا أيضا تعرف. أنا هذا النوع من الهرب هذا غير مقبول أساسا، يعني أنه يدعمون الإرهاب، لماذا هؤلاء الإرهابيين يعني الحوثي ينتفض اليوم لنصرة الشعب الفلسطيني ولا يتعرض سوى للسفن الإسرائيلية، يتهمونه إرهاب بدولي وقرصنة ويعترض ويريد أن يقل بحركة الملاحة التجارية الدولية. حزب الله يدافع عن 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 فلسطين، عن الشعب الغزاوي. العراق أيضا يدافع عنها، لا عرب أو لا عرب، ليس فرس يعني عرب. وتقدموا أيضا على إيران يعني في توجيه ضربات مباشرة، ربما إيران لم توجه بعد الضربات المباشرة، تدعم نعم تدعم بكل السبل حتى التسليحية، ولكن توجيه ضربات مباشرة على غرار ما نشهده اليوم من حزب الله. طيب مين يقول حزب الله إرهابي؟ ومن يقول يمن إرهابي؟ ومن يقول حشد الشعبي إرهابي؟ هؤلاء يمثلون شريحة كبيرة والنسبة عالية في مجتمعاتهم وموجودين. على أي حال هذا الموقف لا تقبل به إيران، يجب أن يصدر تصريح رسمي، نسمع تصريح رسمي ولا تنقله صحيفة أو موقع مثل بوليتيكو، يكون هناك تصريح نقلا عن مسؤول إماراتي ويعلن رسميا وبكل صراحة. نعم حين ذاك سوف يكون هذا الموقف موقف مقبول من وجهة نظر إيران، لأننا حقيقة نشعر ربما هناك تخاذل، يعني هذا هو السبب لعدم حسم المعركة الرئيسية مع الكيان الإسرائيلي.
الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى العراق، حيث يؤدي التأخير المصطنع في تنفيذ المهمة الرئيسية لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لجمع الأدلة على الجرائم في العراق يونيتد إلى حقيقة أن محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحظور في روسيا لا يمكن أن تتم لسنوات. لقد حدد مجلس الأمن بعد أن أنشأ فريق يونيتد الهدف الرئيسي المتمثل في جمع الأدلة ونقلها إلى العراق لإجراء محاكمات عادلة وتقديم الإرهابيين إلى العدالة وضمان العدالة للضحايا. لا تزال هناك مشكلة في أحد المكونات الرئيسية لمهمة يونيتد، وهي أنه لم يتم نقل الأدلة إلى العراق، مما قد أو سيؤجل محاكمة مقاتلي داعش لسنوات، ونتيجة لذلك سيتمكن العديد منهم من الفرار من العراق والاختباء في بلدان أخرى. للحديث عن هذا الموضوع بشكل مستفيض ينضم إلينا من بغداد الباحث في القانون الدولي الدكتور علي التميمي. أهلا بحضرتك دكتور علي معنا في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك كيف يمكن التعاطي الشامل مع جرائم داعش؟
طبعا هذه الجرائم أولا وفق القانون الدولي هي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة، ويمكن إثارتها في أي وقت من الأوقات القادمة أولا. ثانيا الاختصاص المكاني هو الذي يحدد جهة التحقيق وجهة المحاكمة، معنى ذلك كل جريمة ترتكب في الداخل العراقي في الحدود العراقية هي من اختصاص القضاء العراقي طبعا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة 53 و54 من هذا القانون، وأيضا المادة الأولى من القانون المدني العراقي. فهؤلاء الدواعش اللي ارتكبوا هذه الجرائم وأينما ذهبوا تطاردهم المسؤولية القضائية والمسؤولية الجزائية، والدول الأخرى هي مطالبة بتسليمهم إلى العراق لمحاكمتهم في الداخل العراقي، لأنه المادة 6 و9 من قانون العقوبات أيضا توجب ذلك من حيث المحاكمة إذا كانت الجريمة تؤثر في الأمن العراقي. هنا تسليمهم طبعا من قبل الدول التي هم فيها، يعني إذا لم يسلموهم يكون يعني أما عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتلك الدول، أو عن طريق الأنتربول الدولي، اتفاقية الأنتربول الدولي اللي العراق منضم لها، وهكذا تكون محاكمتهم. هاي أولا. ويجب أن نفرق أيضا بين مسؤولية الدول، يعني أكو دول هي أعدت هذه التنظيمات وساعدتها ومولتها ودربتها، هذه طبعا أيضا العراق يستطيع أن يقاضي هذه الدول في الأمم المتحدة استنادا للمواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، أيضا وفق قرار مجلس الأمن 2170 لعام 2014 اللي وضع داعش تحت الفصل السابع، لأن هذه الدول تعد شريكة في الجريمة، وعقوبة الشريك هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي.
دكتور علي، لماذا هذا التأخير المصطنع من قبل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لجمع الأدلة على جرائم داعش في العراق؟
احنا يجب ان نفرق بين حالتين، حاله يعني التحقيق الداخلي العراقي اللي ذكرنا انه تقوم بالسلطات القضائيه العراقيه في مكان الحادث، يعني القضاء العراقي هو الذي يقوم بالتحقيق اذا كان تم القاء قبض على مجرمين او صدرت اوامر قبض بحقهم او قسم منهم سلم نفسه، هذا القضاء العراقي هو الذي يتولى المحاكم العراقي. لكن تبقى جنبة أخرى، هي جنبة التحقيق الدولي الأمم المتحدة، لأنه عندما يصدر قرار بالمجلس الأمين هو تشكل قوات، وتم تشكيل قوات التحالف بموجب ذلك، وأيضا يعني يتم جمع الأدلة ورفعها إلى الأمم المتحدة، سواء أقراص، فيديوهات، وثائق، خرائط، إفادات الشهود، الاستماع إليهم، وهي ترفع إلى الأمم المتحدة للتوثيق أولا، ثم أيضا لتعويض الضحايا من الأمم المتحدة، لأنه هذه جرائم دولية منصوص عليها في القانون الدولي، والأمم المتحدة هي راعية لكل المجتمعات وكل الدول بموجب الميثاق الصادر 1945. لهذا هذا التوثيق هو مهم جدا، وهو يحتاج إلى أن يكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية وليس بشكل منفرد. وهناك شواهد طبعا على التحقيق الدولي، مثلا في كوسوفو وأيضا في رواندا، في دول مختلفة كان هناك تحقيق دولي ووثائق، وهذا مهم جدا التوثيق للمستقبل بالنسبة لهذه الدول، لأنه يشملها أيضا تعويض واعتبارها مدن منكوبة وضحايا وغيرها كما يقول القانون الدولي.
السؤال الذي يطرح نفسه، ألا توجد في العراق المحاكم ذات الصلة القادرة على جمع الأدلة وإجراء المحاكمات لأسوأ تجمع إرهابي عرفه تاريخ البشرية؟
بالعكس تماما أستاذ، يعني القضاء العراقي قضاء جيد، واستطاع أن يحقق في الكثير من الجرائم، وصدرت قرارات كثيرة على هذه يعني المشتركين في هذه الجرائم، يعني وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وصدرت قرارات بالإعدام أيضا. لكن نتحدث عن يعني ليس عن هذا الجانب اللي موجودين في الداخل. تعرف حضرتك يعني داعش كان هناك رؤوس وقادة من دول مختلفة فروا إلى خارج العراق، نتحدث عن هذه الشخصيات المجرمة التي فرت وهي موجودة ربما في دول أخرى وبدفع من دول أخرى، هذه هي اللي يعني تحتاج إلى أن تجلب. الموجود في الداخل العراقي تمت محاكمتهم، لكن هناك نداءات أيضا لتشكيل محكمة دولية مشتركة بين العراق والأمم المتحدة، وهذا طبعا يعني الموضوع متاح، أنه أنت ممكن للعراق كما حصل في قضية وفيق الحريري أنه تم تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجنات. لكن المشكلة في المحاكم الدولية أنها أولا بطيئة، يعني استمرت محكمة الحريري 5 سنوات، وأيضا إجراءاتها بطيئة، يعني كان في قضية الحريري 300 شاهد، لهذا وأيضا الكلفة يعني 50% على الدولة اللي تطلب تشكيل محاكم دولية و 50% على الأمم المتحدة، كلفتها كبيرة. ولهذا يعني أنا برأيي العراق يستطيع أن يتحرك على الأنتربول الدولي أفضل لاسترداد هؤلاء المجرمين، خصوصا العراق يعني بعلاقاته الجديدة يعني بقيادة دولة الرئيس السوداني هي إيجابية، واستخدمت سياسة الباب المفتوح على كل دول العالم، وهذا يعطيه أريحية في يعني جلب هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم في الداخل العراقي، وحتى المطالبة بالتعويض من دولهم اللي ساهمت في هذه الجرائم، طبعا تعويض مادي أيضا لدول الضحايا.
الباحث في القانون الدولي الدكتور علي التميمي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.